فيا أيها المسلم اتق الله جل وعلا وراقب الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك أيها العبد مراقب، وأن الدين كامل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. فربما لا يؤدي الأمانة في كلام تأتمنه عليه، فضلا عن أن يكون مالا أو أمرا خطيرا أو غير ذلك من الأحوال. كل أمانة يجب عليك أن تؤديها، أعظمها أمانة الدين التي ائتمنك الله عز وجل عليها، ائتمنك في توحيدك وفي صيامك وفي صلاتك وفي عبادتك في سجودك وركوعك، ائتمنك الله عز وجل على هذا الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا سبحانه، كلام ربنا سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون عباد الله، إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ومواقف متنوعة أنه كان يوصي أصحابه رضوان الله عليهم بأمور، فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وقال أربع: من كن إذا كن فيك فلا حرج عليك فيما فاتك من الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر لأصحابه مقربا لهم العلم والخير والفضل، تارة بالثلاث وتارة بأربع وتارة بخمس وتارة بست وسبع وغير ذلك. كل ذلك المراد منه تقريب الفائدة والعلم إلى أصحابه رضوان الله عليهم، والمراد بذلك حصر الخير لهم في هذه الأمور. ومن ذلك عباد الله ما جاء عند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. انظروا أيها الناس إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، كيف قرب لهم هذه النعمة العظيمة التي هي الجنة وهذا النعيم المقيم في هذه الخصال العظيمة وفي هذه الستة الأمور. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أي أنه ضمين لك أيها العبد إذا تحققت هذه الأمور أنك من أهل الجنة وصائر إليها وأنك منعم فيها. قال عليه الصلاة والسلام: اصدقوا إذا حدثتم. هذه هي الخصلة الأولى، الصدق في الحديث، أي ترك الكذب في جميع الأحوال والأوقات حتى تكون صادقا. ولهذا أيها الناس حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخصلة العظيمة لما لها من الفضيلة ولما لها من الخيرية. قال الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بل إن الله عز وجل وصف نفسه بأنه صادق، قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. وقال جل وعلا: قل صدق الله. فهذه خصلة عظيمة ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بها أن يكون من أهل الجنة، أي أن الصادق مع الله في قوله وفي عبادته وفي معتقده وفي معاملاته وفي جميع شؤون حياته أنه من أهل الجنة. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. أي أن الإنسان إذا اتصف بالصدق ساقه ذلك إلى فعل البر والخير والطاعة والعبادة، فآلت به إلى الجنة فكان من أهلها. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، أي أنكم أيها المؤمنون أو أيها الناس المخاطبون بشرع الله عز وجل يجب عليكم الوفاء. إذا وعدتم، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم واصفا للمؤمنين الذين هم مفلحون، قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي محافظين عليها، فلا يخونون الأمانة ولا كذلك يتركون الوفاء بالعهد. وكم من أناس في زمننا هذا لربما وعدك وهو ناو في قلبه عدم الوفاء بك. والله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينال عهده الظالمين، قال سبحانه: لا ينال عهد الظالمين. وقال جل وعلا في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فامتن الله عز وجل مادحا بذكرهم في هذه الآية العظيمة وخصهم بهذا العمل الجليل وهو الوفاء بالعهد. ولذا أيها المؤمنون ذكر الله عز وجل نبيا من أنبيائه وخصه بهذه الفضيلة، فقال جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فإياك أيها العبد، إياك أيها المسلم أن تكون خائنا في عهدك ووعدك، أي لا تفي به، فإن ذلك لا يجوز، وهو من صفات المنافقين، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ففي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخصلة الثانية: وأوفوا إذا وعدتم. أبو بكر رضي الله عنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة وجاء إليه المال، دعا الناس من الصحابة وقال: من كان له وعد أو عدة من النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا، فوفى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام ذكر الله عز وجل عنه أنه وفى لذلك الرجل الذي زوجه مقابل أن يأجره ثماني حجج، قال الله: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. قال العلماء: الأجل أي وفى بالعهد والوعد الذي كان بينهما. فهذه خصلة عظيمة ضيعت في هذا الزمن عند كثير من الناس، ألا وهي الوفاء بالعهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. أداء الأمانة التي أصبحت في هذا الزمن نادرة إلا عند قليل من الناس، فربما لا يؤدي الأمانة في كلام تأتمنه عليه، فضلا عن أن يكون مالا أو أمرا خطيرا أو غير ذلك من الأحوال. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالشاهد من الآية أمر الله عز وجل الصريح بأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وهذه الآية من أعظم الآيات شمولا لكثير من أمور الدين، كل أمانة يجب عليك أن تؤديها، أعظمها أمانة الدين التي ائتمنك الله عز وجل عليها، ائتمنك في توحيدك وفي صيامك وفي صلاتك وفي عبادتك في سجودك وركوعك، ائتمنك الله عز وجل على هذا الدين. ولذا قال العلماء أن معنى قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، المراد بهذه الأمانة هي أمانة الدين، أمانة الحق، أمانة الرسالة، أمانة الإسلام التي ائتمنك الله عز وجل عليها. فيا أيها العبد كن أمينا، وإياك أن تخون الأمانة، فإن ذلك سبب لدخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل النار خمسة ومنهم الخائن في أمانته. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا للمسلمين أن الخيانة في الأمانة من أعمال أهل النفاق، وإذا أؤتمن خان. ويكفيك أيها المسلم أن الأمانة سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن الأمانة إذا أؤتمنت وكنت أمينا أن ذلك خير لك من الدنيا وما عليها. فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا حرج عليك، أو فلا حرج عليك مما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم، وعفة مطعم. فهذه أربع أمور إذا توفرت فيك فلا تبالي بالدنيا وما فيها، فقد حزت الدنيا كلها وحزت الخير كله، لأن المراد بصدق الحديث المراد به الصدق مع الله الذي هو التوحيد والإخلاص لله جل وعلا في تبليغ دينه والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واحفظوا فروجكم، احفظوا فروجكم أيها الرجال، واحفظوا فروجكم أيتها النساء. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والحافظين فروجهم والحافظات. فالله عز وجل أخبر أن حفظ الفروج من أعظم الأعمال الصالحة، ولذا جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة لسانك وفرجك إذا ضمنته من التبعات والمخالفات والمحرمات. فقد ضمن لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة. وجاء من حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. معنى الحديث أيها الناس، قال الله جل وعلا مادحا للمؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسوله ومصطفاه ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اتبع هداه. أيها المؤمنون عباد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم. غضوا أبصاركم عن محارم الله عز وجل، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فالله عز وجل يقول لنبيه هذه الآية، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. أيها الناس، اعلموا أن من أعظم السموم القاتلة للقلب هي النظر إلى الحرام. كل الحوادث مبداها من النظر، فسهم يصيب قلبك فيقتله، وسهم يصيب قلبك فيدخل عليه الشبهة والشهوة، وسهم يمرضه، وسهم كذلك يفتنه. فاتق الله أيها المؤمن وحافظ على بصرك. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أطهر وأزكى لنفوسهم وقلوبهم ودينهم وأخلاقهم وسمعتهم أن يغضوا أبصارهم عن محارم الله جل وعلا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فهذا أيها الناس أمر استرسل فيه كثير من الناس، فلربما غض بصره عن محارم الله المباشرة له كالنظر إلى المرأة عيانا، ولكن ربما نظر إلى الصور المحرمة والصور الخليعة، وربما نظر في جواله أو في تلفازه أو في غير ذلك من الأمور إلى ما لا يرضي الله عز وجل. فكم من إنسان فتل وتغير حاله وتأثرت استقامته وضعف دينه بسبب النظر إلى المحارم، أي إلى ما حرم الله جل وعلا. فربما أيها المسلم ترى رجلا مستقيما وسرعان ما يتأثر ويتأخر ويتراجع، يا ترى ما سبب ذلك؟ أصلاته لا يصلي؟ أربما أعمال غير ذلك صالحة تراه يؤديها، لكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها. ومن أعظم ما يخلو به الإنسان في هذا الزمن، ومن أعظم ما يفتتن به الشباب بل وكثير من الرجال، هذه الجوالات التي أثرت على قلوب الناس وقربت لهم الحرام، وأصبح في متناول الصغير والكبير والرجل والمرأة والشاب والشابة. فربما نظر إلى الخنا وإلى الزنا وإلى الفتن المضلة فتأثر وتأرنح وتغير حاله وفسد دينه. فالحذر أيها الناس، الحذر أيها الناس من النظر إلى ما حرم الله من الصور ومن النساء ومن غير ذلك مما لا يجوز النظر إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفوا أيديكم. وهذه هي الخصلة السادسة في هذا الحديث، أن يكف الإنسان يده فلا يمدها إلى الحرام. لا تمد يدك أيها العبد إلى الحرام باستعمالها في شيء يقرب لك الحرام، أو استعمالها في غير ذلك من أكل الحرام، أو مدها لأذى إنسان أو لضربه أو لإسالة دمه أو لقتله أو غير ذلك مما حرمه الله جل وعلا. فإن هذه اليد تكون يوم القيامة من الشاهدين عليك عند الله عز وجل بما فعلت بها. قال الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيا أيها المسلم اتق الله جل وعلا وراقب الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك أيها العبد مراقب، وأن الدين كامل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى لك أيها العبد إلا العمل والاستقامة على دين الله عز وجل. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.